بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في تفسير سورة الأنفال عند الحديث ذي الرقم 5078، وبترقيمنا الخاص الحديث ذي الرقم 206. نعم، حدثنا أحمد بن منيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي. ثلاث مرات: ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر، وحديث وكيع أصح، وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك ابن عمر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث وإن كان منقطعا في إسناده، فإن صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر، وأيضا هنا قال في هذه الرواية قال عن رجل لم يسمه. أقول هذا الحديث وإن كان منقطعا إسناده عند الترمذي، لكن رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر. وهذا الحديث أيها الإخوة مما يمثل به العلماء على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الآية بالمثال فقط، لأنه قد سبق أنه عليه الصلاة والسلام قد يفسر الآية بالآية، وهذا أعلى درجات التفسير، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالآية، مثل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك بآية آل لقمان، قال تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أعلى درجات التفسير، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالآية. ومن تفسيره عليه الصلاة والسلام أن يفسر الآية من لدنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا هو ثاني مراتب التفسير. وتفسيره عليه الصلاة والسلام للآية قد يكون بيانا لمفردة، أو قد يكون على سبيل المثال إلى غير ذلك. ومن سبيل المثال هذه الآية، فهنا قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية على منبره الشريف: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أهم ما يكون به الاستعداد في الجهاد وفي القتال، ألا وهو الرمي. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أهم ما يعني يمكن أن يستعد به وما ينبغي، ألا وهو الرمي. ولا يزال الرمي من ذلك العصر من عهد عليه الصلاة والسلام وإلى وقتنا الحاضر، إذا لم يكن المحارب متقنا للرمي فاته الانتصار على العدو أيا كان هذا الرمي، رمي قديما بالسهام، بالرماح، الآن بالبنادق، بالمدفعية إلى غير ذلك. لا شك أن الرمي يعني هو من أقوى أو من أعظم أسباب النصر على الأعداء. هنا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، قال شراح الحديث لأهميتها. ثم قول عليه الصلاة والسلام، ثم في قول تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، التعبير هنا بلفظ الإعداد يستوجب كما يقول المفسرون يعني الاستعداد أكثر وأكثر. هي ليست المسألة مجرد يعني قاتل أو يفعل، لا، أعده، يعني يجب عليك أن تستعد، أن تبذل، أن تجتهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة، وفي بعض الروايات المؤونة، فهذا فيه بشارة منه صلى الله عليه وسلم، وقدلت على هذا الأحاديث إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد يعني وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن هذا الدين بلغ ما بلغ الليل والنهار، وانتشر الإسلام يعني سواء عاد إما بالجهاد في سبيل الله عز وجل وإما بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل هذا وكل مقرون ببعض. وقال عليه الصلاة والسلام: وستكفون المؤنة، يعني ما سيفتح عليكم بعد الجهاد في سبيل الله من الغنائم من الخيرات. نعم، وقد فتح على المسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم، بل كما مر بنا في أثر لأبي هريرة رضي الله عنه أنه وقد ذكره الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية لما قدم له طعام بعد إحدى الغزوات وإحدى المغانم، قال: كلوا كلوا، يعني لمن معه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعصب الحجارة على بطنه من الجوع. يقول أنكم الآن يعني وصلتم إلى خير وتأكلون الآن فيها الغنائم. ثم قال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه الحجارة من الجوع، يعني ما يجد شيئا عليه الصلاة والسلام يأكل، فكان يضع الحجارة على بطنه. فما أخبر به عليه الصلاة والسلام حق وصدق وواقع، وقد فتح على المسلمين وقد يعني جبلت لهم الغنائم والخيرات، وبخاصة في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه أكثر الفتوحات كانت في زمنه، فجبلت عن الناس الخيرات وأتي بها. وقد ذكرت يوما ما أن الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أن عمر رضي الله عنه أتي بغنائم كثيرة فوقف مع بعض العمال يعدونها، ومن كثرة العد تعب ما استطاع، ومن كثرة ما أتي به أتي إلى عمر رضي الله عنه، فقال أحد العمال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال الفاروق رضي الله عنه: أخطأت، وفي بعض الروايات كذبت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأشار بأصبعه إلى الغنائم رضي الله عنه، يعني أن من أوتي القرآن حفظا وتلاوة فهما وعلما عملا وتطبيقا فهو الذي قد حوى الخير كله، وأن من أوتي هذا فهو خير مما يجمع الناس من الدينار والدرهم والعقار وغير ذلك كلها. من أوتي القرآن، نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هنا قال: فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. يلهو يعني أن يشتغل يعني وقت فراغه بالسهام وبالرماح، يتمرن ويتدرب عليها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه يعني في هذا الأمر وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله، وكذلك سأنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل وغيرها، والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كلما كان المؤمن كما يقول الترمذي كما قال النووي، يعني كلما إنسان مارس الرياضة والنشاط وقوى بدنه هذا يكون في خير، يعني حتى يستعين بها على طاعة الله عز وجل، على صيام، على قيام، على عبادة، لا يكون بدنه واهيا ضعيفا، يعني وغير ذلك كما يقول هنا التمرن والتدرب وعلى ركوب الخيل أيضا، كل هذا فيما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة.
أنا قد نبهت أيها الإخوة أن الأحاديث هنا في تفسير سورة الأنفال فيها تقديم وتأخير. فهنا الحديث حديث عبد الله بن مسعود هو يعني أصله أو يعني في بعض النسخ متأخر. فعلى كل حال لا حرج, نحن يعني سنقرأ الأحاديث, سنقرأ الأحاديث كلها سواء متقدم هذا أو متأخر. نعم, المهم بس قصدين بعض الإخوة يتابعون معنا في النسخ. نعم, حدثنا هناد قال أخبرنا
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود.
هذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود هو يروي عن أبيه ولكنه لم يدركه, فالحديث على كل حال هنا ضعيف الذي سيأتينا, لكن له طرق أخرى يترقى بها إلى مرتبة الحسن لغيره, له طرق أخرى ذكرها المفسرون. نعم,
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى, فذكر في الحديث قصة. فقال رسول,
نعم, القصة أيها الإخوة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي بالأسارى وقد قتل من المشركين في غزوة بدر 70 رجلا وأسر منهم نحو هذا العدد, واستشهد من الصحابة حوالي قيل 14 رجلا وقيل 13 رجلا رضي الله عنهم أجمعين, أتي بهؤلاء الأسارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة أنه عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يصنع بهؤلاء الأسارى. فأبو بكر رضي الله عنه قال هم بنو العم وهم بنو العشيرة, أرى يا رسول الله أن تأخذ منهم الفدية, تأخذ من فلان كذا ومن فلان كذا. وقال لعمر رضي الله عنه ما ترى؟ قال عمر بل أرى أن تمكن كل واحد منا فلانا فيضرب عنقه, أنا فلان وفلان, وممن أيده على هذا الرأي سعد بن عبادة رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه, ويعني جاء بعد ذلك أنه عتب عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني هذا عتاب من الله جل وعلا لرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة أنهم يعني بأخذهم هذا الفداء كأنهم يريدون عرض الدنيا. وعرض الدنيا التعبير عن الدنيا بالعرض قالوا لأن ما فيها متاع زائل وظل حائل والله المستعان. فعليه الصلاة والسلام أخذ برأي أبي بكر, ومع ذلك هذا هو الواقع, يعني أن ولي الأمر أو من ينيبه من قائد الجيش يعني له الأمر, يعني له النظر في هؤلاء الأسرى, إما أن يأخذ منهم الفداء يعني فدية مال ويرجعهم إلى أهلهم, أو أن يتبادل معهم بأسارة للمسلمين عند المشركين, أو أنه يستفاد منهم مثلا في التعليم في القراءة أو غير ذلك, أو أنه يقتل منهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قتل فلانا وفلانا إلى آخره. لكن في تلك الغزوة يعني كان الأخذ برأي عمر رضي الله عنه هو الأولى, لأنها أول وقعة حصلت للمسلمين, فكان الأولى أن يثخن أن يعطي القوة ويبينها, مع أنه قتل يعني من الكفار في غزوة بدر 70 رجلا. لا يعني ليس معنى هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له وليس للأمة أن يأخذوا الفداء. الله جل وعلا قال فإما منا بعد وإما فداء, فيجوز هذا ويجوز هذا. لكن في غزوة بدر وكونها أول موقعة في الإسلام يعني كان الأولى أن يثخن فيهم يعني أن يقتل فيهم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر. فهذه هي القصة التي حصلت والله المستعان, سنعود أيضا إليها في الحديث الثاني. نعم, فقال رسول الله
أحفظ عليكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام.
هذا سهيل بن بيضاء هذا من كفار قريش, وعبد الله بن مسعود يقول سمعته يذكر الإسلام, خشي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يكون قد اعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الإخوة ماذا حصل لعبد الله بن مسعود, انظروا أيها الإخوة كيف تعظيم السنة, كيف تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته والواجب علينا أن نعظم سنته بعد وفاته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن يكون. نسمع الآن موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. فقال فإني سمعته يذكر الإسلام. نعم.
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم.
الله أكبر. مع سابقته وتقدمه من أوائل الصحابة إسلاما، وهو أول من أعلن القرآن في رحاب بيت الله الحرام وأوذي وحصل له ما حصل، ومع ذلك يعني خشي لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري سكوته عليه الصلاة والسلام هل هو يعني غضب عليه، هل هو إنه اعترض عليه، هل ما يدري، فهو خشي رضي الله عنه. هذا يدل على هذا هو التعظيم الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم لسنته. نحن الآن نعم نعظم السنة، وأقول الصحابة وأنا لازلت أقولها وبملء الفم أن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم لنا القدوة والأسوة في كل تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما أحدثه أهل البدع والخرافات وغير ذلك من تصوفات أو زعم أنه يعلم الغيب، أعوذ بالله، وقوع في الشرك أو دعاء أو دعاؤه أو الاستغاثة به أو غير ذلك. لا والله، هذا هو الشرك بعينه وعلمه الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبذه ومحاربته ودعوة الناس إلى ضده، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إفراده جل وعلا بالعبادة. أقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أن قال إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعت يذكر الإسلام، يعني كان يقول هذا لا يقتل ولا كذا، ننتظر. فسكت سكوت عليه الصلاة والسلام، أخاف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهنا قال فما رأيت في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، اللهم ارضى عنهم اجمعين. نعم. حتى قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الا سهيل بن البيضاء.
نعم. استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ان استثناءه هذا بوحي بامر من الله تبارك وتعالى، لانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فهنا استراح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واطمأن مع سابقته ايها الاخوه في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، قال لا ساقاه، يعني ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، تزكية عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع تلاوته في مسجده عليه الصلاة والسلام سل تعطه من سره أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمت أنا والأشعريين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كنا نظن أن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهما عليه. يقول أبو موسى الأشعري يقول أنا ما أعرف، وتو جاي من اليمن ما يعرف، يقول والله من كثرة ما يدخل عبد الله بن مسعود وأمه على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله كنت أظن أنهم من آل البيت. مع هذا الإجلال ومع هذا التعظيم وهذا التكريم، انظر يا أخي رعاك الله كيف يعني هذا القلق وهذا الخوف، أنه خشي أن يكون اعترض أو استثنى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. فأين أيها الإخوة الآن تعظيم السنة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية؟ المحبة الحقيقية أيها الإخوة ليست والله بابتداعات ولا خرافات، المحبة الحقيقية بالاتباع والتمسك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا أيها الإخوة ما فقهه الصحابة ومن بعدهم. جاء رجل إلى الشافعي، إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فسأله عن مسألة. من طرائق العلماء أيها الإخوة، من طرائق المفتين، أن بعضهم لا يتكلم من نفسه، يأتي بالدليل ويكفي. فقال الشافعي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أفتاه بالحديث. فقال السائل للشافعي وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال يا فلان أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا؟ وهو اللباس الذي كان تلبسه النصارى بأمر من عمر رضي الله عنه. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أيها الإخوة، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هدي أفضل ولا أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب الآن تجد في بعض المجالس أو في بعض اللقاءات تتكلم بكلام، طيب طيب في فلان يقول، في فلان وفي كذا، هذا اضرب بعرض الحال، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يجي واحد طيب يقول طيب والعلماء فيه من العلماء؟ قال هؤلاء نلتمس لهم العذر، لعل لهم ما بلغه الدليل أو بلغه الدليل ولكن بسند ضعيف. يعني هناك عدة يعني أمور نحاول أن يعني أن نلتمس فيها عذرا للعلماء. وأنا أنصح الإخوة دائما بقراءة كتابين من أنسب الكتب التي كتبت في هذا المجال، وهما كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة يعني الحقيقة نافعة وماتعة رحمه الله تعالى، ذكر الأمثلة وذكر ما هي المواقف التي نقفها إلى غير ذلك. أما الرسالة الثانية فهي رسالة أيضا ماتعة نافعة للإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، بعنوان خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. حقيقة رسالة من أفضل وأمتع ما كتبه رحمه الله تعالى، خلاف العلماء أو الخلاف بين العلماء أسبابه، يعني ما هي الأسباب، نحن أيضا ما موقفنا من هذا الخلاف. ومع ذلك نعيد ونكرر قول الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكرت في رحاب هذا المسجد المبارك سبب نزول هذه الآية، فيها عدة أسباب، ولكن الراجح والصحيح منها أنها نزلت في قصة الزبير ابن العوام مع الأنصاري، وهو أنهما جاء يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء في شراج الحرة، فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، وكانت أرض الزبير أرفع قليلا من أرض جاره، فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، ونزلت هذه ثم قال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يرتفع الماء كثيرا، ثم بعد ذلك يرسله إلى الأنصاري. قال الزبير وفي وفيه نزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمن. وأنا قد ذكرت في هذا المكان الشريف أن كيف قيل أنصاري والأنصار لهم مقام شريف، كيف يعترض هذا الأنصاري على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أن كان ابن عمتك، لأن الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. فهناك العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة، من أشهرها وأفضلها ما ذكره إمام المفسرين في زمانه ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، قال إن هذه زلة وهفوة زلت من هذا الأنصاري فتاب منها، وجاء في بعض الروايات أنه تاب فتاب الله عليه، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب من ما حصل من تلك الزلة أو من تلك الهفوة فتاب الله عليه. القول الثاني أنه منافق ولكنه انسلك في سلك الأنصار، لأن يعني المنافقون منهم من هو معلوم ومنهم من هو معروف ومنهم من هو يعني علمه عند الله عز وجل، فهذا يعني انتسب إلى الأنصار وليس منهم. ولكن القول الأول أو التوجيه الأول هو الراجح كما ذكر ذلك الإمام ابن العربي رحمه الله، وأيده كذلك الإمام القرطبي وغير من المفسرين. فأنا أقول أيها الإخوة، يعني انظروا تعظيم السنة وتعظيم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عظمه عليه الصلاة والسلام هم الصحابة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ذكر المراحل التي مر بها في حياته قال والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق. كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يطقطئون بأبصارهم إلى الأرض، تعظيما وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يرفعون عينا في عينا، لا، احترام وهيبة يجعل بصره في الأرض. ونحن أيها الإخوة، وإن كنا أن هذا فضل عظيم، فضل الصحبة، اصطفى الله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب علينا تعظيم سنته، الأمر بالائتمار بأمره والانتهاء عن نهي عليه الصلاة والسلام. وأعظم ذلك ومقدمته هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك الذي ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لهذا الأمر، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى ذلك. نعم. قال ونزل القرآن،
قال ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات. هذا حديث حسن، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
نعم، وهذا هو الذي من أجله ضعف، لكنه له طرق أخرى يرتقي بها إلى مرتبة الحسن لغيره، وقد ذكرها المفسرون رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني معاوية بن عمر.
ابن عمرو.
قال أخبرني معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأهل سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال سليمان الأعمش،
سليمان بن مهران هذا هو الأعمش، إمام المحدثين وإمام القراء في زمانه، وهو إن لم تكن قراءته يعني متواترة وتعد في السبع، لكنه يعد من الأئمة القراء، وقد ضرب الناس إليه أكباد الإبل، قد كان مولى من موالي أهل الكوفة، ولكن الله أعزه بالقرآن وبالسنة. كان يقول رحمه الله: لولا القرآن، نعم، لولا فضل الله ثم القرآن لكنت عبدا يطاف في عنقي دن، دن يعني حديدة، يطاف بي في سكك الكوفة. يقول إن الله أكرمني بهالقرآن وهالسنة والعلم والخير، ولولا كذلك كان في عنقي دن يعني حديدة، ويسحبون يعني في سكك الكوفة، يعني في الطرق، في طرق الكوفة، ويعني يباع في سوق النخاسة، ولكن الله أكرمه وأعز بالقرآن. ولا شك أن إن أكرمكم عند الله بأتقاكم، أعلاه الله، ضربت كما قلت، ضربت إليه أكباد الإبل، ورحل الناس إليه، أخذوا عنه السنة وأخذوا عنه القراءة. الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى. نعم.
قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة رضي الله عنه الآن. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، الحديث صحيح. وكنت أيها الإخوة يعني ذكرت في درس آخر الأسبوع الماضي أن أحداث بدر، موقعة بدر، حصل فيها مواقف وحصل فيها أحداث، ولكن أحب أن أنبه إلى أن بعض الناس يتزيد في بعض هذه الأحداث ويستنبط كلاما غير صحيح، وقد يعتمد على روايات مكذوبة على الصحابة رضي الله عنهم. نعم، جاء في حديث عبادة بن الصامت، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس وقعوا في الغنائم، أنه قال: اختلفنا، تشاققنا، يعني حصل مواقف بين الصحابة، لكن ليست بالصورة التي تضخم والتي يعاب بها الصحابة. الصحابة نعم بشر، والنفس البشرية طبعت وجبلت على محبة الدينار والدرهم، كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. لكن مقام الصحابة أشرف وأعلى وأجل من أن المسألة فيها نهب وفيها مشاحنة، وأنهم نعم حصل ما حصل من مواقف، سواء على العموم أو على وجه الأفراد، على وجه الخصوص. لكن أن تضخم وأن يؤتى بروايات مكذوبة وتلصق زورا وبهتانا في الصحابة رضي الله عنهم، لا والله، وألف لا، ولا نرضاه ولا نقبله في مقام الصحابة رضي الله عنهم. نعم، حصل مواقف نعم نقبلها على حدود معينة مما يقع من الناس، وحصل فيها توجيه من الله تبارك وتعالى، آيات تتلى وأيضا أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أرجو أيها الإخوة يعني أن يتبصر كل واحد منا، ونحن لله الحمد نقرأ في كتب التفسير ونقرأ في شروح الأحاديث وفي كتب السيرة، لكن المؤمن الموفق يجب أن يميز ويمحص، ومثل هذه الأمور يعني لا تنطلي عليه، هذا واجب ندين الله سبحانه وتعالى به. أقول هنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس، يعني يقال هنا بالإضافة لأحد سود الرؤوس، ويقال أيضا لأحد سود الرؤوس، والمقصود يعني لبني آدم، يعني أن هذه الغنائم ما كانت تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الخمس التي أعطيها عليه الصلاة والسلام لم يعطهن نبي قبله، وهو أن الله أحل له الغنائم. قال: كانت تنزل نار من السماء فتأكلها، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. يقول بعض أهل العلم: لقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده، فأحل لهم الغنيمة فله الحمد والمنة. ولذلك هنا روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: غزا نبي من الأنبياء الحديث وفي آخره: ثم أحل الله لنا الغنائم، يقول عليه الصلاة والسلام، ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قال الحافظ ابن حجر: فيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لكم الغنيمة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله كما قال عليه الصلاة والسلام رأى ضعفنا ورأى مسكنتنا فأحل الله لنا هذه الغنائم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة، وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أحل لأمته الغنائم، أن الله أحل له ولأمته الغنائم. أما من قبلنا فكانوا يجمعونها في مكان فتأتي نار فتحرقها، إلا أنه يستثنى من ذلك السبي، يعني بعض الناس يسأل قد يقول: طيب الذين من قبلنا، يعني الغنائم نعم تأتي نار وتحرقها، طيب السبي هل كان أيضا يدخل معهم وتأتي النار وتحرقه؟ الصحيح أنه يعني ليس كذلك، أنه ليس كذلك. قال: لأن هؤلاء مستثنون، لأن هؤلاء مستثنون من ذلك، ولا يمكن أن يرد أن هؤلاء يعني سواء عبيد أرقاء أو نساء جواري أنهم كانوا يدخلون في الغنائم وتأتي هذه النار وتحرقهم، لا، المقصود الغنائم من دينار ودرهم أو ملابس أو غير ذلك، أما السبي فكان لا يدخل في ذلك. هنا قال: فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأحلها الله عز وجل، وأنزل تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وأنا قد ذكرت في أول كلامي أن هذا الأمر موكول إلى ولي الأمر أو من ينيبه من قائد الجيش، فإما أن يمن على هؤلاء الأسرى هكذا بدون شيء لعلهم يسلمون لعل كذا أو حكم أخرى، أو أنه يأخذ منهم الفداء بالمال على حسب كل زمان ما يناسبه، أو أنه يفادى بهم أسارى من المسلمين موجودين عند الكفار، هذا أمر، أو أنه مثلا يستفاد منهم في تعليم أو نحو ذلك، أو أن تضرب أعناقه، وقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا كما هو في سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم، بهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الأنفال، نبدأ الآن في تفسير سورة التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة التوبة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي علي وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عون بن أبي جميلة قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حمل
ابن عفان لأنه ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف لا ينون. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا أيها الإخوة حديث مهم ونحن يجب أن ننتبه له، وهو في سبب عدم ورود البسملة في أول سورة التوبة، يعني التوبة ليس فيها بسملة في أولها، وسنذكر الخلاف. ومن ضمن الأقوال ما سيرد في هذا الحديث في حديث عثمان رضي الله عنه. نعم
قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين.
الحديث طويل فسنأخذه جملا جملا. نعم هنا قال يعني ما حملكم أن جعلتم الأنفال مع براءة، مع أن الأنفال من المثاني وبراءة من المئين. لا يخفى أيها الإخوة على شريف علمكم أن العلماء يقسمون القرآن إلى أربعة أقسام تقريبية يعني متقاربة، بدأ بعد الفاتحة السبع الطوال، وقد اتفق العلماء على عد ست منها وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والخلاف أيها الإخوة إنما هو في السابعة. والسابعة فيها أقوال، قيل إنها هي الأنفال والتوبة بناء هنا على حديث عثمان رضي الله عنه، وهذا الموقف الذي حصل له مع ابن عباس رضي الله عنه هذا. وقيل إنها هي سورة الفاتحة لأن الله جل وعلا سماها السبع المثاني، فقالوا إنها هي السابعة. هنا قول آخر، القول الثالث أنها هي سورة يونس، والتوبة والأنفال لا تعد منها. وعلى كل حال ومنهم من قال هي سورة التوبة فقط ولا تدخل معها الأنفال، ويعني المشهور عند أهل العلم أنها سورة الأنفال والتوبة، الأنفال والتوبة هذه هي السبع الطوال، وبعضهم يقول لا هي التوبة فقط يعني هي السابعة، هذه هي الطوال. ثم بعد ذلك المئين، المئين وهي التي عدد آياتها مئة فأكثر. ثم بعد ذلك المثاني وهي التي عدد آياتها أقل من مئة، هذا القسم الثالث. قال ومنها سورة الأنفال فإن عدد آياتها 77 آية لأنها 77 آية. ثم بعد ذلك المفصل، المفصل على خلاف أيضا بين أهل العلم، والراجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، فهذه أربعة أقسام. فهنا يعني يسأل ابن عباس رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كيف يعني جعلتم الأنفال وهي من المثاني مع التوبة وهي من المئين. فنحن الآن سبحان عرفنا أيها الإخوة هذه أقسام القرآن الأربعة. نعم وهي من المئين فقرنتم بينهما. نعم
قال فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها بالسبع الطول ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب.
نعم يعني هو الحقيقة كما قال عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام له أحوال في نزول القرآن أو في تنزل القرآن عليه، في بعض الأحيان تنزل آيات، بعض الأحيان سورة، بعض الأحيان سور، سورتين ثلاث أربع كلها مع بعض تنزل في آن واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له كتبه. نعم فدعا، فكان إذا
قال دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
نعم ومن كتاب الوحي زيد بن ثابت وهو يعني إمامهم ومقدمهم، وأيضا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيرهم. نعم
وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة.
نعم هذا قد ذكرناه في أول تفسير سورة الأنفال، هي من أوائل ما نزل بالمدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزولها معظمه في غزوة بدر. نعم
وكانت براءة من آخر القرآن.
نعم قيل هي آخر ما نزل وقيل سورة المائدة. هذه يليق وترى معلومات مهمة يجب الواحد يعرفها، مسألة فيها ناسخ، وإذا كانت هي آخر ما نزل إذن ليس فيها شيء منسوخ، وأيضا في مسألة التدرج في الأحكام، كل هذه القضايا يعني قارئ القرآن يجب أن يعرفها حتى يتبصر ويتفهم ويتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وكانت قصتها شبيهة بقصتها،
نعم أن فيها قتال وفيها عهود وفيها مواثيق، يعني سورة الأنفال والتوبة فيها مثل هذا وهذا، يعني فيها الجهاد والقتال، فيها أخذ العهود والمواثيق، فيها التحذير من نقض العهود والمواثيق، فيها يعني قضايا متشابهة، مسائل مترابطة. نعم.
وظننتم أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما ستر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه غير حديث، ويقال هو يزيد بن هرمز، ويزيد بن الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس رضي الله عنه، إنما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، قصة عثمان رضي الله عنه مع ابن عباس رضي الله عنهما هذه قصة مشهورة ومذكورة في كتب الحديث، وقبل ذلك في كتب التفسير، سواء التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي، ولكن الحقيقة قصة عثمان مع ابن عباس يعني تكلم فيها كثير من العلماء، وردوا هذه القصة وهذه الحادثة لأمرين. أولا أن في إسنادها يزيد الفارسي، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، ومعناها أن روايته ضعيفة، وقالوا إن هذه القصة يعني ضعيفة سندا، كما أنها منكرة متنا، يعني في متنها نكارة وفي بعض ألفاظها يعني غرابة، كيف يكون هذا من عثمان رضي الله عنه؟ قالوا ومن ذلك، ونحن يعني نتكلم بالعلم، قالوا يعني في قول عثمان رضي الله عنه كانت الأنفال أول ما نزل وبراء من آخر القرآن كذا، قال فظننت أنها منها. كيف يقول هذا عثمان رضي الله عنه؟ يعني لم يجزم أن هذه سورة وهذه سورة، ظننت أنها منها. احنا عثمان في مقام كبير، قد لا يقول واحد يمكن ما علم وبعدين علم، لا، هذا عثمان له مقام الشريف، وكان الصحابة إذا عدوا أفاضلهم قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، سبق أن تكلمنا في هذا. فكون عثمان رضي الله عنه لا يجزم، هذا أمر يعني كبير جدا، يقول ظننت أنها منها، هذه عبارة. قال هنا ثم أيضا قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، هذا أيضا يعني هذه العبارة فيها نكارة، فيها قلق، فيها يعني توقف، ما ولذلك طعن العلماء وتكلموا في هذه القصة. قال فمن أجل ذلك، شوف هذا الإجراء الذي اتخذه، قال فمن أجل ذلك قرنت بينهما. هل هذا إلى عثمان رضي الله عنه؟ هذا غير صحيح. المصحف جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السطور وفي الصدور، وجمعه في الصدور، نعم هذا جمع كاملا في الصدور، إذن الصحابة كانوا يعرفون أن هذه كذا وهذه موقع كذا، نعم في السطور كان مفرقا. طيب لما جاء في عهد أبي بكر رضي الله عنه كتب المصحف، وهذا هو الجمع الثاني، كتابة من أوله إلى آخره. طيب يعني هل هذا كان يخفى على عثمان، وأن الصحابة لا يعرفون أن الأنفال هذا مكانها ثم تليها بعد ذلك التوبة، وأن الأنفال بعد سورة الأعراف؟ هل يعقل أن عثمان رضي الله عنه وأن الصحابة الذين من معه ومن كانوا بجواره كحذيفة لما جاء وأشار إليه بمسألة يعني كتابة القرآن في عدة نسخ، وزيد بن ثابت الذي انتخبه لهذا الأمر مع مجموعة من الصحابة وجعله أميرا عليهم، كل هؤلاء يخفى عليهم وأنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعني يبين لهم. ومن أجل ذلك كتب بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، وقرن بينهما وجعلهما في السبع الدول. لا، الحقيقة هذا المتن كما قلت يعني فيه نكارة وتوقف عنده العلماء. فالقصة هذه كما قالوا يعني مطعون فيها سندا ومتنا. طيب، إذن ما القول الصحيح في سبب في عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة؟ نحن الآن نؤمن، آمنا وصدقنا أن سورة التوبة، أن سورة الأنفال مكانها بعد الأعراف، وأن بعد الأنفال التوبة ثم يونس. وأهل العلم إجماعا على أن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل جبريل عليه السلام وكما كان في العرض الآخرة. أما ترتيب السور ففي خلاف، في بعضها يسير جدا، والراجح أيضا أن ترتيب السور توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، البسملة هنا اختلف العلماء في عدم ذكرها لأسباب ثلاثة، يعني على أقوال. القول الأول أن جبريل عليه السلام لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة التوبة لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فعليه الصلاة والسلام قرأها على الناس بدون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول هو القول المشهور عند أهل العلم، وقد اختاره جماعة منهم من أئمة المفسرين الكبار كالقرطبي وغيره. وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا، أن سبب عدم ورود البسملة في أول سورة التوبة أن جبريل عليه السلام حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو القول الراجح. هنا قول ثاني أن البسملة فيها أمان ورحمة، قالوا وأن بداية التوبة فيها براءة من الله ورسوله، قالوا إنه لا يتناسب الرحمة والأمان مع البراءة من المشركين ويعني إلى غير ذلك. القول الثالث قيل إن براءة كانت كطول البقرة، وأنه نسخ أولها وكان فيه البسملة وأنه نزل في أولها. هذه دعوة كما يقول بعض أهل العلم دعوة عريضة، يعني لا دليل عليها. قيل إنها ثابتة في مصحف ابن مسعود، لكن على كل حال هناك أقوال أخرى أيضا غير ذلك. لكن الصحيح أنه لم ينزل معها بسم الله الرحمن الرحيم كما نزل مع غيرها من السور، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم نائما أو كذا، ثم استيقظ وقرأ أنه أنزلت عليه سورة الكوثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. على كل حال هذا هو القول الصحيح، أنه لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. عاد الخلاف بين أهل العلم عن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية أو غير آية، هو على كل حال إجماع أنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والبقية فيها خلاف. قيل هي آية في سورة الفاتحة فقط، قيل هي آية مستقلة في القرآن الكريم، يعني آية مستقلة في كل سورة، يعني لا تدخل ضمن آيات السورة، وقيل غير ذلك. والقول الأقرب أنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة، لا تعد من آيات، لأنه كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو القول الراجح. وكونها لا تعد آية هذا أيضا كبير، كيف يوجد في المصحف شيء ليس من القرآن، ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو القول. على كل حال المسألة فيها خلاف طويل عريض. نعم،
أحسن الله.
ومن أراد يعني النظر في الخلاف انظر كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في أول سورة الفاتحة، القرطبي أيضا في أول تفسير سورة الفاتحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقة
نعم.
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث عمرو بن الأحوص في يعني جاءت جمل منه في الصحيحين وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه، ولذلك سنأخذ جمل هذا الحديث يعني جملة جملة نتكلم عنها. أولا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان يغتنم مواقف الناس ومواقعهم للتذكير والموعظة، وكان عليه الصلاة والسلام في تذكيره ووعظه يذكر الأصول والقواعد في هذا الدين، بدءا بتوحيد الله تبارك وتعالى والحذر من التحذير من الشرك، وما بعد ذلك ما يرتبط إما بأحوال الأسرة كما يقولون أو الأمور المالية أو أمور كانت وقعت في الجاهلية وكيف علاجها الآن في الإسلام وغير ذلك. فذلك عليه الصلاة والسلام خطب في يوم عرفة وخطب يوم النحر، هنا هذا الحديث لم يذكر أنه أين كانت تلك الخطبة، قد تكون يوم عرفة جمل منها في يوم عرفة وقد تكون في يوم النحر، فقد يكون هذا وقد يكون هذا. هنا يقول عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، هكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد والثناء على الله بما هو أهله، ثم نحن أيضا نصلي ونسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وذكر ووعظ، هكذا دائما كان يستغل عليه الصلاة والسلام المواقف يعظ ويذكر، ومن ذلك موعظته يعني في بعض المواقف كما في حديث ابن مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر ووعظ وذكر أمر الدنيا والآخرة، قال فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كل آخذ بطرف ردائه على وجهه من البكاء رضي الله عنه وارضاه. وكان أيضا في بعض الأحيان وليس دائما، هذا أمر يجب أن نفقهه، إذا زار المقابر عليه الصلاة والسلام زار المقابر ودفن جملة من أصحابه رضي الله عنه ولم يكن يعظ في كل موقف، لكن يعظ في بعض الأحيان، وقد وعظ يوما وقف على قبر على شفير قبر وأخذ عودا وبدأ يمكت في التراب، ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام ورؤي الهم في وجهه، ثم رفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا، ثم قال لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، وفي بعض الروايات حنين من البكاء، يعني تأثروا من موعظته عليه الصلاة والسلام، تأثروا منهم بكى خنى، والخنى صوت يخرج من الأنف، ومنهم من حن، قالوا هذا وهو صوت الناقة إذا حنت إلى فصيلها إلى صغيرها، فكانت يتأثرون وكانوا يذكر عليه الصلاة والسلام ويعظ، وكان يجد قلوبا لينة طرية إذا وعظ وإذا ذكر انهملت الدموع وانهملت الأعين تذرف وتبكي وتتأثر من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا شك يعني هو خير من وعظ وأصدق من تكلم، وأيضا وجد قلوبا طرية ووجد أعينا دامعة تتجاوب معه عليه الصلاة والسلام، الله المستعان. نعم.
قال ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم،
يعني أي يوم أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى. قالوا هل تعلمون أي يوم هذا؟ قال بعض الروايات أنه يوم الله يوم الحج الأكبر، في أي شهر هذا؟ في شهر ذي الحجة، في أي مكان هذا؟ في بيت، يعني جاء في هذا عدة روايات. نعم. فقال الناس يوم الحج الأكبر،
فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله.
نعم. يوم الحج الأكبر اختلف فيه ما المراد به، فيه قولان مشهوران، القول الأول أنه هو يوم النحر يوم عيد الأضحى العاشر من الحجة، وقد سأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وغيره، فقال هو يوم الحج الأكبر هو يوم عيد الأضحى، وهذا اختاره جماعة من أهل العلم، وهذا قول المشهور عند المفسرين كالإمام الطبري وهو اختيار الإمام أحمد الإمام مالك والشافعي وقول الجمهور، وقالوا لأنه حقا هو يوم الحج الأكبر، لأن في ذلك اليوم رمي جمرة العقبة وهي تحية منى، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، وفيه ذبح الأضاحي، وفيه الطواف والسعي، فهذا هو يوم الحج الأكبر. وقيل القول الثاني أنه يوم عرفة، أنه يوم عرفة، ولا شك أيضا من أيام الله العظيمة، وبيفسر قول الله جل وعلا وشاهد ومشهود. نعم
أحسن الله إليكم. فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال
نعم. معذرة كبقي على ذان قليل في أسئلة، وفي عندي أسئلة سابقة. أقول أيها الإخوة، جمل هذا الحديث عظيمة وتستحق وقفة يعني أطول، فإن شاء الله غدا بإذن الله نلتقي على خير في هذا المكان. إن الله أعطاني وإياكم زمنا وحياة، الله المستعان. هذا الحقيقة سائل يسأل يقول نسمع بكلمة نظم القرآن، النظم في القرآن، نظم القرآن. أقول نعم، هذه عملية النظم، هذا المصطلح من أوائل من ذكره عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ومعذرة أنا سأبسط كلامه غاية ما أستطيع. الآن بلاغة القرآن أيها الإخوة وإعجازه الأسلوبي والبياني، هذا هو الإعجاز الصحيح. يعني بعض الناس يقول الإعجاز الإعجاز العلمي أو ما أدري إيش، نعم هذا يعد من أنواع الإعجاز، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل على أمة عربية كانت تتبارى في الفصاحة والبلاغة، وكانت لهم أيام يدسون للشعر فيها كيوم مجاز وذي المجنة وغير ذلك، وكانوا يعني إذا عيب أحدهم أو هجي بشعر صارت مسبة فيه إلى آخر ما يعني حتى يموت. فالقرآن والإخوة نزل بلسان عربي مبين. عبد القاهر الجرجاني هذا هو من أعلام القرن السادس الهجري، الخامس أو السادس الهجري، قال إن إعجاز القرآن في نظمه، وهو أن ألفاظ القرآن هي على المعاني والمعاني على الألفاظ، مترابط بعضها ببعض، بحيث لا يمكن أن يقال والله إن هذه الكلمة في القرآن لو يعبر عنها بكلمة أخرى، لا هذا لا يمكن. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوجد ترادف في القرآن، بحيث ماذا تقول الله هالكلمة هذه يمكن لو يعبر عنها بكلمة ثانية. ولذلك قال المفسرون في معنى التفسير قالوا هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود الحد على المحدود، يعني أن الكلمة هي تطابق معنى الكلمة، لا، وإنما هو تفسير وبيان لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك هذه الألفاظ هي التي تؤدي المعاني. طيب المعاني هل نحن نحيط بها؟ لا. المعاني العلماء تكلموا في تفسيرها، ولا تزال المكتبة القرآنية يؤلف فيها كتب تفسير ورسائل علمية وإلى غير ذلك، لكن المقصود أيها الإخوة أن هناك ترابطا وتلاحما بين الألفاظ وبين المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا مقاما أن مثالا يعني أن أحدهم جاء عند قول الله تبارك وتعالى والصبح إذا تنفس. انظر يا أخي إلى دقيق هالإعجاز وهالبيان في كلام الله سبحانه وتعالى. أحدنا الآن لو تيسر له أن يبيت ليلة في الصحراء ما عنده نور ولا إضاءة ولا شيء، ثم بعد صلاة الفجر جلس يرقب كيف يطلع النهار؟ لا إله إلا يعني كأن يعني كما جاء أن الليل يعني ثقيل يرخي سدوله، فكأن النهار في أول بزوغه مثل شخص يا الله يبدأ يتنفس، يبدأ بالظهور. يقول أحد بحثت في معاجم اللغة وقواميس العربية لعلي أجد كلمة تنبئ عن معنى هذه الكلمة بالضبط، يقول والله ما استطعت. فهذا الحقيقة يدل على يعني فصاحة وعلى بلاغة في كلام الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع ولا يباري، بل من حاول أن يعني أن يباري كلام الله سبحانه وتعالى افتضح. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن وصف الكذاب التصق بمسيلمة، لأنه حاول أن يأتي بقرآن من عنده، يا ضفدع نقي نقي، وقال ذاك والخابزات خبزة فالعاجنات، كلام مضحك. ولذلك يقول شو اسمه الحافظ بن كثير، قالوا إذا ذكر الكذاب، إحنا لما نقول قال الكذاب ما يذهب الذهن إلا إلى مسيلمة، كما نقول نحن في المقابل قال الصديق ما يذهب إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فما أحد حاول مباراة القرآن أو يعني التفلسف أو تغيير أو كذا إلا فضح الله عز وجل وأخزاه. مثال آخر أيضا أذكره في بلاغة القرآن ودقيق إعجازه، وقد ذكرت هذا يوما ما، في قول الله تبارك وتعالى لما يعني أن الكفار طلبوا معجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر اليوم الآخر قل كونوا حجارة أو حديدا، إلى قوله تبارك وتعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. سينغضون، ما معنى سينغضون؟ النغض يقول أهل اللغة هذه حركة سريعة في الغزال تنبع عن الكبر والتيه، يعني تعرفون يعني هو الغزال، هو الغزال يعني لا يتكبر، هو حيوان بهيم يعني، لكن المقصود ان الشعراء والناس يتكلمون عن يعني فلان والله متكبر وكذا، مثل الغزال يعمل حركة برقبته، حركة خفيفة وسريعة تنبع عن الكبر والتيه والجمال. كذلك الله جل وعلا عبر هنا عن حال هؤلاء الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما كذبوه قضية البعث، وهذه أيها الإخوة قضية كبيرة جاءت في القرآن، والله جل وعلا ذكر الأدلة على الأعلى البعث وهو إلى آخر. كانوا ينكرون هذا وكانوا يتكبرون ويشمئزون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ذلك فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يلفون كذا برؤوسهم لفة خفيفة تدل على الكبر والدين. وهذا على كل حال من يعني إعجاز القرآن وبيان حاله. نقل بقية الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى.